بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لا شك أن هناك فرقا جوهريا بين العصر الذي نعيشه الآن والعصور التي سبقت، يعني عصر الآباء والأجداد، ولعل هذا الفارق يتمحور ويتركز في التطور التكنولوجي والانفجار المعلوماتي الذي نعيشه في هذه الأيام. فبمقارنة هذا العصر وهذا الزمن بالعصور والأزمان الأخرى، نجد أننا أمام ثورة معلومات كبيرة. وهذا الأمر وإن كانت له انعكاساته في الجانب مثلا السياسي والاقتصادي والاجتماعي، أيضا له انعكاس مباشر على الجانب التربوي السلوكي لا سيما للأطفال. كيف؟ في السابق مصدر المعلومات للطفل كان واضحا وجليا، إما البيت وإما المدرسة وإما الشارع، يعني الأصدقاء الزملاء. فكان بإمكان الوالدين الإشراف المباشر على هذه المصادر، بحيث إذا وجدوا عند الطفل معلومة سيئة غريبة مختلفة، مباشرة سيستطيعون تحديد مصدرها والتعامل معها بما يقتضيه الحال. المشكلة الآن أنه مصدر المعلومات للطفل أصبح مفتوحا. ليش؟ في السابق إذا نريد نمنع الطفل من شيء، افترض وجدنا مشكلة في الشارع، يعني الأصدقاء الذين يرافقهم بتعبيرنا أصدقاء سوء، بسهولة يمكن عزله عن الأصدقاء. رأينا مثلا الوضع في المدرسة غير مناسب، غير إلى مدرسة أخرى. الصدى مزعج هذا، لو يسكروا الجماعة. صلوا على محمد وآل محمد. في أسوأ الأحوال، بما أن الطفل في البيت، يعني اعزل الطفل عن المحيط الخارجي، يصير في البيت، الأب يستطيع أن ينام مرتاحا. ولدي وين؟ ولدي في البيت، بين أربعة جدران. كانت قضية العزل أمر ممكن. الآن مصدر المعلومات ما أصبح شيء يحتاج للتنقل والخروج والمجيء، لا، مصدر المعلومات الآن بيدي الطفل. هذه الثروة التكنولوجية أو الثورة التكنولوجية الكبيرة جعلت أي معلومة، أي قضية يمكن الوصول إليها ببركة لمسة واحدة. فالعالم بكل ما فيه من خير وشر هو بين يدي الطفل، وهنا تكمن الخطورة. في السابق كنا نتعامل مع ما يعبر عنه الآن بالعالم الحقيقي، السيطرة على العالم الحقيقي أمر سهل، مثل ما قلنا خلي الطفل في البيت تنام مرتاح. الآن عندنا عالم افتراضي، وهذا العالم الافتراضي عالم كبير جدا، أكبر بكثير من العالم الحقيقي، وكل شيء موجود فيه. فهذا الطفل الصغير الذي لعله لم يبلغ العاشرة يستطيع أن يطلع على أكثر الأمور حساسية بسهولة. في السابق كانت هذه الأمور داخل أربعة جدران في الغرف المغلقة، الآن لا، الآن ما في شيء مغلق وما في شيء لا يمكن أن يعرفه الطفل. افترض جاء سأل الوالدين سؤال محرج، الوالد ما أجاب، شو يصير؟ يروح يكتب وين؟ يكتب في الجوجل، يكتب في اليوتيوب، سيجد كل شيء، كيف؟ صوتا وصورة. فالخطورة هنا أن هذا العالم الافتراضي السيطرة عليه صعبة، لذلك المشكلة التي تواجه الآباء اليوم هي عملية الرقابة. كيف يمكنني أن أراقب أبنائي في ظل هذا العالم المفتوح؟ في السابق أعرف أبنائي مع فلان وفلان وفلان، يروح لهالمكان يجي من هالمكان. الآن ولدي صحيح في البيت ومسكر على نفسه وين؟ في الغرفة، لكن الله العالم هو في وين الحين بالضبط؟ بعقله وذهنه أي؟ ما أعرف. بالعكس صار عندي الولد يطلع ويتمشى ولا يبقى مع هذه الأجهزة. فالسؤال الذي يؤرق الآباء، يؤرق الأمهات، يؤرق المجتمع، كيف يمكننا السيطرة على هذا العالم؟ ليش هذا السؤال؟ لأنه عندنا الآن استسلام. يمكنك أن تراقب؟ ما يمكن. بعد ما يمكن أنا 24 ساعة واقف على رأس هذا الولد وهذه البنت وأتابع كل موقع وكل برنامج يستعمل، أمر مستحيل. دول لا تستطيع مراقبة هذا الشيء، دول كبرى عاجزة أمام هذا الشيء. فكيف بأب الذي في أغلب الأحوال يعاني من أمية في هذا الجانب؟ طيب أبنائنا في قضية البرامج والمواقع طيب مطلعين أكثر منا، فعلا نحن بالنسبة إليهم أميون في هذا الجانب. زين، هذه المشكلة، الحل ما هو؟ طب أيضا ما يمكن الحل أن نمنع استعمال هذه الأجهزة، أيضا هذا حل معملي تقريبا شبه مستحيل إن لم يكن مستحيلا بالفعل. شنو الحل؟ الحل هو تنمية ما يعبر عنه الآن في علم التربية بالرقابة الذاتية. شنو الرقابة الذاتية؟ عرفوها بأنها الإحساس الداخلي الذي يضبط سلوكيات الإنسان والنابع من استشعار الرقابة الإلهية. هذا التعريف أبو العتاهية شاعر المعروف لخصه في بيتين من الشعر، قال: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. شنو هي الرقابة الذاتية؟ الرقابة الذاتية هي إيجاد قوة داخلية نفسية في الطفل أو في الشاب تمثل عامل ردع بينه وبين هذه الأمور السيئة، وأيضا تكون عامل دفع للقيام بالأمور الإيجابية. شنو الفرق بينها وبين الرقابة الأبوية أو الرقابة الخارجية؟ الرقابة الأبوية عنصر الردع ما هو؟ وجود الوالدين. لكن مشكلتها وين؟ بمجرد أن يجد فسحة يفلت الولد. الرقابة الذاتية لا، عامل داخلي مو عامل خارجي، بحيث نفس الطفل أو نفس الشاب يجد قوة في داخله تمنعه من ذلك. اللي احنا نعبر عنها وان كان تعبير غير دقيق بقضية شنو؟ الضمير. تقول ضميري ما يسمح لضميري أن نبني، هي نفس القضية. هذه المسألة الآن مطروحة في علم التربية وعلم النفس التربوي، أنه كيف نوجد في الطفل أو في الشاب أو في الشابة قوة ردع داخلية بموجبها هو يمتنع من القيام بأي شيء. يعني ما يحتاج أبوه واقف عند راسه أو أمه أو المجتمع، لا، حتى لو خلله الجو هو يكون عنده قناعة تامة بعدم القيام بهذا الأمر. هذا مفهوم الرقابة الذاتية. الآن كيف ننميها لا سيما في وسطنا الإسلام؟ شنو هو العامل التربوي الذي ينمي هذه المسألة؟ عندنا عاملان. العامل الأول هو عامل نظر، وهو غرس المفاهيم التوحيدية السليمة عند الطفل. كيف؟ الطفل لابد أن نربيه تربية عقائدية بحيث نغرس فيه مفهوم التوحيد، مفهوم وجود الله، مفهوم صفات الله، نغرس فيه مفاهيم العظمة الإلهية. ليش؟ لأن هذه المفاهيم لها بعد عملي سلوكي. لما الإنسان يعرف أن من صفات الله العليم، وبمقتضى هذه الصفة الله مطلع ومحيط بكل شيء، فيصير الطفل يبدأ يستشعر عامل الرقابة الإلهية. بمجرد يقوى عامل الرقابة الإلهية يصير عند عامل الرد. لذلك تشوف في وصايا لقمان، لقمان جاب هذه الوصية: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. مثقال حبة من خردل هي أصغر شيء، الخردل حبة إذا وضعت في الميزان لا تغير شيئا، فتكن في صخرة داخل صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ليش لقمان يذكر هذه القضية لابنه؟ قلت هالمسألة، يعني أي عمل كان صغيرا أو كبيرا الله يطلع عليه، وهذا العمل يسجل في كتابك. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. نفس الشيء احنا نقرأ صلاة الغفيلة، هل تتوقع أن هذه الآيات المذكورة فيها اعتباطا مذكورة؟ لا. شمعنا الله عز وجل عبدنا بهذه الآية وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة ولا إلا في كتاب ليش؟ يريد أن ينبهك إلى مفهوم الرقابة الإلهية. ترى الله أي شيء وإن كان صغيرا يحيط. الطفل إذا تربى على هذه المفاهيم يقوى عنده عامل الردح، يصير دائما يستشعر أن الله يراقبه. ألم يعلم بأن الله يرى؟ وهنا الخلل الموجود عندنا. إذا تلاحظوا دائما الدورات الدينية للأطفال الموجودة عندنا تركز على الجانب الفقهي، تعليم صلاة، تعليم وضوء، تعليم غسل للمكلفين، تعليم الأحكام الشرعية. زين هذا جيد، لكن هل علمه بالأحكام الشرعية يساوق الالتزام بها؟ يا مناس يعرفوا أحكام الشرعية ممكن حافظين الرسالة العملية من أولها إلى آخرها وما يلتزم. ليش؟ ما عنده شيء داخلي يدفعه للعمل للالتزام. وين الخلل؟ الخلل في الجانب العقائدي. لما صار عندنا نقص في غرس المفاهيم العقائدية، والتي من أهمها مفهوم الرقابة الإلهية أنه حسيب رقيب، صار خلل وين؟ في جانب الالتزام. الذي يدفع الإنسان للالتزام مو مجرد العلم أن هذا حلال وحرام، لا، العلم بوجود الرقيب. وما يلفظ من قول إلا. هذا الخلل الذي يحصل. لذلك الإنسان لا بد في مرحلة التربية، الطفل من يوم هو صغير، أن يغرس فيه هذه المفاهيم، مفهوم الإله، مفهوم العظمة الإلهية، سعة العلم الإلهي، أن الله مطلع على كل كبيرة وصغيرة. يقول للطفل مثلا ما يدرك، ما في مشكلة، جيب أمثلة بسيطة توضح هذا الشيء للطفل. جيب مثلا أمثلة بالأجهزة الموجودة الآن، مثل قول شوف هذا الجهاز فيه كاميرا يحيط بكل شيء، يسجل فيه كل شيء، مثل بهذا الشيء. كيف أنه هذه مثلا الشريحة الميموري الصغيرة فيها معلومات بهالطريقة. جيب أمثلة تناسب سن الطفل، بعد ما نقول فقط اقرأ له الآيات القرآنية، لا، هذه المضامين القرآنية أوصلها للطفل وكل بحسب. هذا الأمر الأول، العامل النظري. العامل الثاني، العامل العملي التطبيقي. كيف؟ اعطي لطفلك جرعة من الثقة في النفس. كيف؟ علمه هذه الأمور، خلّه ينطلق، خلّه يحس أنك أنت وثقت به، وأن مقتضى هذه الثقة أنك تعتقد أنه لن يذهب يمينا ولا شمالا. ليش؟ لأن الرقابة الذاتية هي حالة نفسية. الحالة النفسية ترى تتقوى بالتجربة، مثل الحالة الجسدية، مثل الآن واحد بيتعلم يشيل حديد بيصير هذه رباع، وحمل أثقال، رفع أثقال، بعد مو من أول مرة بيشيل، صحيح أو لا؟ بيفشل مرة واثنين وثلاثة إلى أن ينجح، إلى أن تصبح عنده قوة. نفس الشيء، ترى قضية الخطأ في التربية مهم، ضروري الطفل يخطئ لكي يتعلم من خطأه، هذا يعطيه مناعة. مثل الآن شنو هي المناعة؟ تطعيم، يعطيك فيروس ضعيف، لكن هذا الفيروس الجسم يدافع عن هذا الفيروس، تصير عنده شنو؟ مناعة. نفس الشيء، هذه الأخطاء الصغيرة طبعا مو الكبيرة ضرورية للطفل، ليش تعطيه مناعة؟ لكي يتعلم من خطأه ويحس بمغاغة الخطأ، لا سيما إذا كان محبا لوالديه. أما إذا الطفل دائما الرقابة موجودة من الوالدين وما تترك له مساحة ولو بسيطة، هذه مشكلة. لذلك احنا ترى من الخطأ عندنا عدم تربية الأطفال على الخصوصية. غرفة الطفل سبيل، كل من جاء فتح الباب ودخل، لا أعطيه خصوصية. أنت كأب دق الباب قبل ما تدخل، خلي يتعلم الخصوصية ويعلم أنك أنت تثق به. أعطيه هذه الثقة في النفس، أنك أنت لك حريتك، أنا لي التوجيه. نعم إذا أخطأ يعاقب، خلي يعرف أن هذا الخطأ ترى عليه تبعات. هذه الأمور، العامل الأول والعامل الثاني، تعطي للطفل وتنمي فيه ما عبرنا عنه بالرقابة الذاتية، وهي هذا الشيء الذي نحتاجه في هذا الزمن. في هذا الزمن الآن أصلا الرقابة الخارجية أصبحت غير ممكنة. نعم تنبيه بسيط. في العامل الأول عندنا خطأ تربوي شنيع يقع فيه الكثير. شنو هو؟ عندما نقول علم الطفل قضية صفات الله، الرقابة الإلهية، الإحاطة الإلهية، بعض شنو يفهم؟ يفهم إنك خوف الطفل من الله. فتشوف الطفل من يوم هو صغير شنو يعرف عن الله؟ يلا الجواب عندك، شنو يعرف؟ الله يحرق، الله يشوي، الله يعلق من رجولك في النار، الله يصلخ، وهكذا. فعلا تشوف الطفل لما نحدث عن الله شو يصير من البداية، من يوم هو صغير نربط الله عز وجل بماذا؟ بالعقاب. فيصير في ذهن الطفل صورة مشوهة عن الإله، كأن الله كائن فقط يتلذذ بماذا؟ بعقاب الناس، يتلذذ بتعذيب الناس. هذا ما ينفع. لا، لازم القضية تصير فيها موازنة. بالعكس، كطفل تركيز على محبة الله، على الارتباط العاطفي بالله، لأن الوالدين في نظر الطفل هم اللذان يرزقان ويوجدان. انت اجعل هذه العلاقة العاطفية بين الطفل وبين والديه نفسها مع الله جل جلاله. ترى كثير من الشباب اللي عندهم صور مشوهة عن الدين، منشأها تشويه صورة الإله وين؟ الصغر، بسبب مثل هالأطروحات. لا، الله بد أن نحبب الطفل في الله، يصير تركيز على جانب الترغيب، على جانب المحبة. الطفل من نوع إذا خاف من شيء خوفا شديدا شو يصير؟ يجيه صدمة نفسية، تبقى هذه عقدة نفسية ترافقه للكبر. ليش يقول لك الطفل مثلا ما يشاهد أفلام رعب، الأفلام المخيفة؟ ليش؟ هذه نفسية. الطفل إذا خاف من شيء ولو بسيط في الصغر، لو شيء عادي، غرشة ماء، قارورة ماء، لو خاف منها في الصغر تبقى بالنسبة إليه عقدة نفسية إلى أن يكبر. لذلك تشوف كبار 40 و50 و60 سنة يخافوا من أشياء عادية. أنا قابلت شخص كبير في السن يخاف من النظارات الشمسية، يشوف أحد لابس نظارات ما يقدر ينظر، يخاف. هذه عقدة، فوبيا، فوبيا صارت عنده، رهاب، مرض. من وين؟ من موقف حصل له في الصغر. نفس الشيء، أنت لما تطرح للطفل مفهوم الله مشوه مرتبط بالخوف بالنار بالتعذيب بالقتل، طبيعي سيكبر وهو عنده عقدة من الإله. لا بد أن نوازن في طرحنا لفكرة الإله، لأنها ستنعكس على مستقبل الطفل. وفقنا الله وإياكم بما يحبه ويرضاه، ورزقنا الله في الدنيا طاعته، وجنبنا معصيته، وحشرنا مع محمد وآل محمد.